بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد صدر رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقوله: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فذكر في هذه الجملة من يجب عليهم صيام رمضان، ولعل هناك شرطا من هذه الشروط أغفله المصنف في هذا الموضع عند الجمع، ولكن ذكره في موضع آخر، وهو شرط الإقامة، لأنه يشترط أو يجب الصيام على من كان مقيما، أما من كان مسافرا فإنه لا يجب عليه صيام رمضان. ولذلك هذا الشرط قد ذكره المصنف فيما سيأتي عند قوله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ثم قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، أي ويجب على من أراد صيام هذا الشهر أن يبيت النية لصيامه، أن يبيت النية لصيامه. ولفظ البيات يطلق على الليل، ويطلق على الليل، ولذلك جاء التصريح بذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن هذا الحديث يدل بظاهره على أن تبييت الصيام فرض، وأن هذا التبييت يكون بأي جزء من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن فلو نوى بأي جزء من الليل صح منه صيام رمضان. إذن فهذا الدليل الصريح على وجوب النية لصيام الفرض، وهناك دليل آخر أيضا يدل على وجوب تعيين نية الفرض، وهذا الدليل هو حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أين الشاهد في هذا الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث. وأين وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن الصيام عمل من الأعمال، فيصدق عليه الحديث، فيصدق عليه الحديث. فهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، دل على وجوب ماذا؟ وجوب تبييت الصيام من الليل. هناك مسألة متعلقة بهذه المسألة: هل يجب تعيين النية في كل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي نية واحدة؟ هل يلزم تعيين النية للصيام كل يوم من أيام رمضان، أو تكفي نية واحدة عن ماذا؟ عن جميع الشهر. هذا الحديث أيضا يدل على هذه المسألة، ولذلك وقع هناك خلاف بين العلماء في فهم هذا النص، لأن هذا النص والنص الآخر: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ظهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على وجوب تبييت النية في كل ليلة، لأن المسلم خص ماذا؟ خص الليل، قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. إذن فيجب تبييت كل نية، هذا ما دل عليه ظاهر الحديث. ومفهوم الحديث يدل على أن من بيت الصيام من النهار فهل يقع له، هل تقع له نية الصيام؟ لا، لا تقع له نية الصيام، لا تقع له نية الصيام. هذا القول أخذوا بظاهر هذا الحديث، وأخذوا كذلك بمفهوم الحديث. احنا قلنا أن هذا الشرح الغرض منه أن نربط الفقه بماذا؟ بالأصول، هذا هو غرضنا، وإلا فالكتاب يمكن شرحه في مجلس واحد، يمكن شرحه في ماذا؟ في مجلس واحد. لكن غرضنا أن نفهم هذه النصوص التي أوردها المصنف على النصوص الشرعية، وفهم الأصوليين لهذه المسائل. إذن نرجع إلى هذه المسألة، وهي: هل يشترط تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي نية واحدة؟ فالذين ذهبوا إلى اشتراط تعيين النية في كل ليلة من ليالي رمضان استدلوا ماذا؟ بظاهر الحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قالوا: فالتبييت يكون لماذا؟ من الليل لكل ليلة. وأيضا قالوا: مفهوم الحديث يدل على أن من بيت الصيام من النهار فلا نية له، لأن النية محلها أين؟ من الليل. فأخذوا بظاهر الحديث ومفهوم الحديث، فهذا القول عند أكثر أهل العلم. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن النية متى ما لم يقطعها أمر من الأمور فإنها ماضية، استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. إذن في القول الأول استدلوا بظاهر الحديث وما دل عليه مفهوم الحديث. أما الذين ذهبوا إلى صحة النية من النهار، أي بمعنى أن من نوى صيام رمضان من أوله إلى آخره فإنه ماذا؟ يصح له الصيام، أخذوه من استصحاب النية، أخذوه من استصحاب النية. فالأصل أن الناوي عندما نوى صيام رمضان أنه نواه ماذا؟ نواه كاملا، وهذه النية مستصحبة معه في كل يوم من أيام رمضان، إلا أن يقطع هذه النية قاطع، إلا أن يقطع هذه النية قاطع. وما هي الأمور التي تقطع هذه النية؟ كثيرة جدا، منها ماذا؟ منها الوقوع في أي مفطر من مفطرات الصيام، ومنها كذلك الوقوع في أي أمر مما يباح للصائم الفطر لأجله، ومنها كذلك العذر للنساء، العذر للنساء. فكل هذه الأمور تقطع ماذا؟ تقطع نية الصيام. فعند زوال هذا القاطع فإنه يجب تبييت، يجب تبييت النية، يجب تبييت النية. وتبييت النية ها هنا يكون من الليل، ولو كان من النهار واستصحب الحال مع الليل فإن النية كذلك صحيحة. إذن نعم، فنرجع إلى كلام المصنف، قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض. إذن هذا الحكم وهو وجوب تبييت النية خاص بماذا؟ خاص بصيام الفرض. وما هو صيام الفرض؟ رمضان فقط، كذلك الكفارات، وكذلك النذر. فهذه الأمور أو القضاء والكفارة والنذر، وزد عليها الأصل ما صيام شهر رمضان. إذن فيجب تعيين النية في صيام الفرض. ووجه ذلك، وجه ذلك أن وجود الفرق بين نية الفرض ونية النافلة، فنية الفرض لابد أن تستغرق جميع وقت الصيام، أما نية النافلة فلا يشترط أن تستغرق جميع وقت الصيام. إذن هذا الفارق بسبب ماذا؟ الفرق بين نية الفرض ونية النفل أن الفريضة يجب أن يستغرق الصيام فيه جميع الوقت المشروع له، أما نية النافلة فإنه على ما سيبينه المصنف هنا أنه يصح أن يبيت أو يصح أن ينوي صيام النفل من وقته إن لم يطعم قبل ذلك. فهذه النية هل استغرقت جميع وقت الصيام؟ لا، لم تستغرق جميع وقت الصيام. فلذلك قال هنا ويجب تبييت النية لصيام الفرض. قال هنا وأما النفل فيجوز بنية من النهار، فيجوز بنية من النهار. هنا يقرر المصنف الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل فيما يتعلق بالنية. فالنية في صيام الفرض تصح بأي جزء من النهار، أي جزء من النهار. قال وأما النفل فيجوز بنية من النهار، وأما النفل لا، هنا انتهينا من الفرض. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. عندك من النسخة؟ نعم نعم، لعله سبق لسان. قال وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هذا القول الذي اختاره المصنف هو قول جماهير أهل العلم على أنه لا يشترط في النافلة أن يبيت الصيام فيها من الليل، فلو نواه من النهار صح الصيام. هذا القول قلنا قول من؟ قول جماهير أهل العلم. وذهب المالكية إلى أنه كذلك في النافلة يشترط فيها التبييت من ماذا؟ التبييت من الليل. التبييت من الليل. نأتي أولا إلى قول الجمهور. قول الجمهور استدلوا فيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل إلى عائشة فسأل: هل عندكم من طعام؟ فماذا قالت؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. فهذا الحديث قالوا يدل على أن نية الصيام ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم من متى؟ من النهار. ودل مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى قبل ذلك ماذا؟ الفطر، لأن سلم قال: فإني إذن صائم. فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث بأكمله إلا بالجمع بين ظاهر النص ومفهومه، بين ظاهر النص ومفهومه. فهذا الحديث لاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإني إذن صائم. قالوا: فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من متى؟ من النهار. فدل ذلك على أنه قد حصلت له نية الفطر قبل ذلك. وعند العلماء قاعدة أن الصيام لا يصح أن يتردد فيه بين ماذا؟ بين الشك وبين ماذا؟ وبين نية الصيام، بين الشك وبين نية الصيام. فلا بد من ماذا؟ من العزم على أحدهما، إما صياما وإما فطرا، إما صياما وإما فطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني إذن صائم. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم نوى قبل ذلك الفطر. فهذا الحديث يدل على أنه يصح أن يبتدي نية الصيام من أين؟ من النهار. طبعا هذا القول لم يسلم به المالكية، وقالوا أن الأصل أن الأحاديث عامة، الأحاديث عامة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. في لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذه الأحاديث عامة، تشمل الفريضة وتشمل النافلة، تشمل الفريضة وتشمل النافلة. وأما قالوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى ماذا؟ نوى الصيام من حينئذ، وإنما غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: فإن وجد الطعام أفطر، وإلا فإنه على نية الحال المستصحبة، على نية الحال المستصحبة. هذا الذي استدل به المالكية. فالمالكية أخذوا بعموم هذه الأحاديث، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدل أصلا على ماذا؟ على أن النية يصح أن يبتدأ فيها من النهار، وإنما غاية ما يدل عليه أنه فعل. قالوا: والقول مقدم على الفعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عام، وهذا الفعل يحتمل هذا الأمر، والأصل أن نجري النصوص على عمومها. الأصل قالوا أن نجري النصوص على عمومها. فهذا يعني الخلاف في هذه المسألة. طيب الآن كيف نرجح إذا أردنا أن نرجح في هذه المسألة؟ عندنا الآن قول للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا ماذا؟ وعندنا فعل. فهناك قواعد لأهل العلم، وهذا يذكره أهل الأصول في باب الترجيح. دائما الجمع مقدم على ماذا؟ الجمع مقدم على الترجيح.
هذه قاعدة من قواعد الترجيح في أصول الفقه، أن الجمع مقدم على الترجيح. وها هنا أمكننا أن نجمع بين النصين، أمكننا أن نجمع بين النصين. فالنص الأول: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، نحمله على ماذا؟ نحمله على فريضة. وتبيت النبي صلى الله عليه وسلم النهار، تبيت الصيام من أو ابتداء نية الصيام من النهار، دل عليه حديث عائشة، قالوا فهذا للنفل ولك للفرض، فلا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. قالوا لأن الأصل أن الشرع رغب في صيام ماذا؟ في صيام النوافل، وفي ذلك القول بجواز تبيت الصيام من النهار ترغيب في ماذا؟ ترغيب في النوافل. فلذلك الذي يظهر والله أعلم جواز تبيت الصيام من النهار، إلا أن هناك قولا عند بعض أهل العلم قالوا أن هذا النص الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، قالوا أن هذا في صيام الفرض وفي كل صيام ورد فيه فضل خاص بخصوصه، قالوا كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، شوال يشمله جميع الشهر، فقالوا في هذه الأيام، وهذا قول موجود عند بعض أهل العلم، أنه لا بد فيه التبييت من ماذا؟ التبييت من الليل. قالوا أن الحديث فيه عموم، وهذا الفضل فيه فضل خاص، فضل خاص. هذا أيضا يعني قول له وجهه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض أقواله وفي بعض فتاويه يميل إلى هذا، يميل إلى هذا، أن ما ورد فيه فضل خاص فإنه يجرى عليه عموم الأحاديث التي وردت في وجوب تبيت النية من الليل. وأما النفل المطلق، وأما النفل المطلق فيبقى على حديث عائشة من جواز ابتداء النية فيه من النهار. قال: ويجب تبيت النية للصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، لهما الفطر والصيام. وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم في الجملة، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا، وهو الذي ذكر المصنف، والمريض أو على سفر والمسافر فعدة من أيام أخر. وهذا أيضا محل إجماع لأهل العلم، أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر، يباح لهما الفطر. لكن أهل العلم لهم تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالمريض وما يتعلق بالمسافر. فنأتي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. فأما قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم، المريض له حالين: الحالة الأولى مريض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، أي أن هذا المريض يحتاج إلى الفطر، يحتاج إلى الفطر ولا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام. إما لكبر قول طبيب عارف، قول طبيب عارف. فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا في المريض الذي لا يرجى برؤه. والدليل قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذا المريض يتعذر عليه الصوم ويشق عليه، فالضرر منفي عنه، ولكنه يطعم مكان هذا اليوم مسكينا، من قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا في النوع الأول. النوع الأول قلنا المريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا موجود. هناك بعض الأمراض نسأل الله السلامة والعافية يحتاج فيها المريض إلى الدواء باستمرار، مثل بعض الأمراض، وهي أمراض كثيرة انتشرت في هذه الأزمنة، مثلا الكبد، التهاب الكبد مثلا، أو الفشل الكلوي، مثل هذه الأمراض يحتاج فيها باستمرار إلى الماء، باستمرار يحتاج إلى الماء، ولو أنه صام لربما أدى ذلك إلى هلاكه. فهذا القسم الأول. القسم الثاني: المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه. وهذا كذلك هناك أحوال لهذا المريض الذي يرجى برؤه. الحالة الأولى أن يكون في صيامه مشقة شديدة تصل إلى درجة الهلاك، فهذا حكمه أنه يجب عليه الفطر، ولا يجوز له أن يصوم لعموم الأحاديث التي تقدمت معنا. إذن فالمريض الأول هو يرجى برؤه، لكن إن صام فإنه سيجد مشقة كبيرة ربما تؤدي إلى هلاك النفس أو هلاك عضو من الأعضاء، فهذا الحكم فيه أنه يجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له أن يصوم. هذا في ماذا؟ في الحالة الأولى، أن يكون هذا المرض مرضا شديدا لربما أدى به إلى الهلاك أو قتل النفس أو تلف الأعضاء. الحالة الثانية هي الحالة التي يخاف منها تأخر العلاج أو ازدياد المرض بالصيام. فهذا قد وقع في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يصوم، وهو قول عند أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أنه يفطر، على أنه يفطر. قال: ويشترط فيه قول الطبيب العارف ولو كان ذميا. الحالة الثالثة وهي وجود المشقة في الصيام، وجود المشقة في الصيام. فهذه قد وقع فيها نزاع بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا أن المرض اليسير كوجع الضرس أو صداع الرأس نحو ذلك من هذه الأمراض، قالوا أن هذه الأمراض أمراض يسيرة يحتمل معها الصيام، يحتمل معها الصيام، فمثل هذه لا تلحق بالمريض الذي يشق عليه الصيام، فهذا قالوا فهذا يجب عليه أن يصوم. فالمرض إن كان يسيرا يطاق معه الصيام فإن الأصل فيه عدم الفطر. وقالوا إن وصلت المشقة إلى العنت فعند ذلك يجوز الفطر، عند ذلك يجوز الفطر. فهذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم له الفطر وله الصيام على وفق ما ذكرنا فيما تقدم، لأن هناك أحوال المريض لا يجوز له فيها ماذا؟ أن يصوم، بل يجب عليه أن يفطر، وهناك أحوال الأصل فيه أنه يصوم، وهو إذا كان هذا المرض مرضا يسيرا، مرضا يسيرا. ثم قال رحمه الله والمسافر كذلك يباح له أن يصوم، يباح له أن يصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الصيام أفضل أو الفطر أفضل؟ هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ هذه المسألة أيضا كذلك فيها تفصيل لأهل العلم، فيها تفصيل لأهل العلم. من ما يتعلق بهذه المسألة إن كان سفره هذا لا يؤثر عليه ولا يشق عليه فإن الأفضل فيه أن يصوم، الأفضل فيه أن يصوم. واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، وعبد الله ابن رواحة. قالوا فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في شهر رمضان، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل والأكمل، لا يفعل إلا الأفضل والأكمل. ولا شك أن الصيام كذلك له منافع كثيرة، منها إدراك الزمن، فمن صام في شهر رمضان وهو مسافر ولا يشق عليه الصيام فإنه قد أدرك الزمن الفاضل، أن من صام نعم نعم يدرك جميع الفضائل المتعلقة بشهر رمضان. وقالوا أيضا هذا أسهل على النفس، هذا أسهل على النفس، لأن المرء إذا صام مع غيره كان ذلك أرفق به، لأنهم يعينونه على الطاعة، بخلاف ما لو قضاه بعد رمضان فإن كثير من الناس يفطرون، فالنفس تضعف عندما يرى الناس يفطرون وهو صائم، وهو صائم. إذن قالوا ففي إدراك، ففي صيام في حال رمضان منافع كثيرة جدا يدركها من صام في السفر. فهذه هي الحالة الأولى، أن لا يشق عليه الصيام، أن لا يشق عليه الصيام. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام، أن يشق عليه الصيام. فإن كانت هذه المشقة مشقة شديدة فإن الفطرة ماذا؟ فإن الفطرة أفضل، بل قد يجب الفطر، بل قد يجب الفطر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بصيام بعض أصحابه وهم على مشقة، فأخذ صلى الله عليه وسلم قربة وشرب منها، ثم قال في الذين لم يفطروا أولئك العصاء، أولئك العصاء. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فإذا كانت هذه المشقة مشقة شديدة فماذا؟ فالحكم في ذلك أنه يفطر، بل قد يجب عليه الفطر، إذا خصوصا إذا أدى ذلك إلى هلاك النفس أو المشقة الشديدة. وأما الحالة الثالثة وهي وجود المشقة في السفر، وجود المشقة في السفر، ومن وجد المشقة في سفره فالأصل أن الفطر له مباح، أن الأصل الفطر له مباح لعموم النصوص، لعموم النصوص التي فيها الفطر للمسافر، كقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال المصنف رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، وعليهما القضاء. وهذا الأمر ذلك بإجماع أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم على وجوب الفطر على الحائض والنفساء ووجوب القضاء عليهما، وجوب الفطر على الحائض والنفساء ووجوب القضاء عليهما. والدليل هو حديث معاذة أنها أتت إلى عائشة رضي الله عنها فسألتها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا كما تقدم معنا أنه بإجماع أهل العلم. ثم قال رحمه الله والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذه المسألة متعلقة بمن؟ متعلقة بالحامل والمرضع. والحامل والمرضع لا شك أن لهما خصوصية، لا شك أن لهما خصوصية. ولذلك نجد أن أهل العلم أفردوا لهذه المسألة نصوص كثيرة وفصلوا فيها تفصيلات كثيرة، لكننا يهمنا أن نفهم هذه المسألة على الوجه الراجح. قال هنا فيما يراه المصنف والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. لاحظ أن المصنف هنا جمع بين الأمرين، جمع على الحائض على الحامل والمرضع وجوب القضاء وكذلك الإطعام، وجوب القضاء والإطعام. أما إن أفطرت خوفا على نفسها فمذهب الحنابلة أن عليها ماذا؟ فقط القضاء فقط. أما إن أفطرت خوفا على ولدها فالحكم أن عليها ماذا؟ الأمرين. فلاحظ حتى لا تختلط عليك المسألتين، فتلك مسألة أخرى عند الحنابلة وهذه التي ذكرها المصنف مسألة أخرى. الفطر إما أن تفطر خوفا على نفسها هذه حالة، وإما أن تفطر خوفا على ولدها فهذه حالة أخرى. والمصنف اقتصر على أي حالة؟ الحالة الثانية فقط، تكلم عن ماذا؟ عن إفطارها بسبب ماذا؟ ولدها، ولم يتكلم عن إفطارها بسبب خوفها عن نفسها، لأن خوفها عن نفسها يلحقها بمسألة من؟ بسألة المريض. فهو لأن هذا المتن قلنا أنه متن مختصر، فهو أحالك فيما لو كان فطرها خوفا على نفسها بماذا؟ بالمريض، لأن المريض إذا أفطر خوفا على نفسه فإنه ماذا؟ لأنه يفطر ويقضي مكان هذا اليوم. لكن ها هنا الخوف ليس على نفسها وإنما الخوف على الولد، فقال هنا تفطر وتقضي هذا اليوم وتطعم عن كل يوم مسكينا. أنت تفهم أنها تقضي وأيضا مع القضاء ماذا؟ الكفارة، القضاء والكفارة. فأما القضاء عليها لأنها أفطرت، والله جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في القضاء. وأما في الكفارة فإنهم أخذوا بما ورد عن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما في الحامل والمرضع، قال تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، تطعمان عن كل يوم مسكينا. فأخذوا بظاهر الآية وكذلك أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. هذا فيما ذهب إليه المصنف وعليه مذهب الحنابلة، وكذلك أيضا هذا القول هو قول جمهور الفقهاء، قول جمهور الفقهاء. ولكن هناك قول آخر في هذه المسألة ولعله أرجح، ولعله أرجح، وهو أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما ماذا؟ تطعمان عن كل يوم مسكينا وليس عليها القضاء، وليس عليها القضاء. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، كذلك هو مذهب ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعدد من التابعين، وعدد من التابعين. إذن القول الثاني ماذا؟ أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فما الحكم الواجب عليهما؟ فقط حكم واحد وهو الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. وهل يجب عليها القضاء؟ لا يجب عليها القضاء، لا يجب عليها القضاء. والدليل على ذلك حديث وأثر، حديث وأثر. فأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحائض والمرضع الصوم وعن المسافر شطر الصلاة. إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. فظاهر هذا الحديث أن وجوب هذا الصيام وجوب الصيام على الحامل والمرضع ماذا؟ مرفوع ولا يجب عليهما ولا يجب عليهما. ونظير ذلك تكملة الحديث وعن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر شطر الصلاة. فهذا الحديث ظاهر في ماذا؟ في أن الصيام غير واجب على الحامل والمرضع. هذا من السنة القولية. وأما من الأثر فأثر ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر كذلك عندما سئل عن الحامل والمرضع قال تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان ولا تقضيان. ولا مخالف لهم من الصحابة لا مخالف لهم من الصحابة. فدل هذا الأثر على عدم وجوب الصوم على الحائض والمرضع وإنما يكفيهما الإطعام عن كل يوم مسكين. ولا شك أن هذا القول قول قوي قد استند على السنة القولية وما أثر كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمر آخر يشهد له وهو القياس على الحائض القياس على الحائض فيما يتعلق بالصلاة فيما يتعلق بالصلاة. قالوا لأن عدم وجوب القضاء على الحائض فيما يتعلق بالصلاة هو وجود المشقة عليها. الحائض ما الحكم بالنسبة لها في الصيام؟ تقضي الصوم لكن الصلاة هذه تقضي الصلاة؟ لا ما تقضي الصلاة لوجود المشقة. لو كانت تفطر سبعة أيام فأوجبنا عليها صيام جميع هذه الأيام التي تركت فيها الصلاة لكان في ذلك مشقة شديدة عليها. قالوا فكذلك الأمر فيما يتعلق بالحامل والمرضع. ووجه ذلك قالوا لأن المرأة لا تخلو بين كونها حامل ومرضع حامل ومرضع فهي ترضع سنتين وتحمل في ماذا؟ في سنة ثم ترضع سنتين وتحمل في سنة. قالوا فإيجاب القضاء عليها في ذلك مشقة شديدة وعنت شديد. وهذا يعلمه كل من ماذا؟ كل من أنجب كل من أنجب. فإن المرأة إذا أفطرت مثلا جاءها النفاس في شوال فإنها سماذا؟ فإنها يعني ستبقى في نفاسها إلى أن تطهر ثم تعمل ذلك تبدأ في ماذا؟ في الرضاع تبدأ في الرضاع. فسيأتي عليها رمضان هذا وهي ماذا؟ وهي ترضع فلا تستطيع الصوم لأنها لو صامت لأدى ذلك يتضرر تضرر الولد لأنه سيجف الحليب مع الصيام. لأن أهم شيء بالنسبة للمرضع هو وجود الماء فإذا قل الماء جف الحليب في صدرها فسيؤدي ذلك لأنها ستفطر في هذا رمضان وكذلك في الذي بعده سنتين وبعد السنتين قد تتعرض لماذا؟ للحمل. فيأتيها رمضان الذي بعده ماذا؟ سحامل، مع ذلك أنها ستفطر. ثم بعد الفطر ماذا؟ سيأتي عليها الرضاع سنتين. كم سنة هذه؟ هذه 5 سنوات. هذه كم سنة؟ 5 سنوات، ما بين سنتين حامل وماذا؟ وسنتين في الإرضاع وسنة في الحمل. فلو جمعت كل سنة عليها شهر شهر وشهر وشهر وشهر، كيف ستقضي هذه الشهور وهي ما بين حمل ورضاع؟ وما لو قدر عليها أن تكون أن يكون النفاس عليها في رمضان، فإنه سيجب عليها قضاء هذه قضاء هذا الشهر، وسيكون من الصعب عليها حتى أنها تقضي هذا الشهر، فيكون متعسر عليها. ففي ذلك إرفاق بالمرأة، وخصوصا عادة النساء في السابق وإلى الآن أنها لا تخلو بين حمل ورضاع، حمل ورضاع. في ذلك والله أعلم يظهر القول بأن الحامل والمرضع متى ما كان فطرها بسبب الحمل أو الأرضاع فإنه لا يجب عليها القضاء، وإنما تجب عليها الكفارة. ولا شك أن في الاستدلال بالآية كذلك وجه أخذ منه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا لا شك أنه يعني هو القول الراجح، وهو عليه عامة أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا. يطيقان الصيام يعني يشق عليهما الصيام أن يفطرا، ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا. إذن فهذا الأمر كذلك مما ذهب إليه جماهير أهل العلم، من أن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وذهب المالكية في مذهبهم إلى أن الكبير لا يجب عليه الصيام، وكذلك لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة، لأن العاجز عن الصوم لكبره قد سقط عنه الصوم. وأما الفدية فإنها لا تنطبق على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وإنما ذلك في من كان لا يطيق الصيام. إذن فهذا مذهب المالكية، ولكن مذهب جمهور أهل العلم على أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك ما يوثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنس عند كبره كان يجمع الفقراء والمساكين ويطعم 30 مسكينا إذن فهذه الآية ليست منسوخة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليست منسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. نقف عند هذا القدر من الحديث، وسيكون إن شاء الله درسنا في الأسبوع القادم عن مفسدات الصيام، عن مفسدات الصيام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: أن إذا خافت على نفسها فإنها تلحق بماذا؟ تلحق بالمريض.
بعد في مشقة نفسها
ترى المريض لماذا يفطر؟ لوجود المشقة. المريض يفطر لوجود.
أنا أقصد شيء، ليش ما نقول إذا خافت على نفسها أن بس عليها كفارة بدون قضاء؟ أنا في حال بين الرضاع الحمل.
لم يتضح لي الإشكال. نعم.
إذا خايفة على نفسها.
إذا خافت على نفسها تلحق بالمريض.
بس ليش ما نجب عليها بس كفارة بدون قضاء؟ لأن هي نفس الحالة يعني في المشاق. تكون بين حمل ورضاعة. يصعب عليها أن تقضي. حتى إذا كانت النفساء.
لا لأنهم نزلوا أثر ابن عباس رضي الله عنه وأثر ابن عمر في الخوف على الولد وليس الخوف على النفس، لأنه لو كان خوفا على النفس فإنها تلحق بالمريض.
المشقة نفسها.
لا هم لا الآن ليست القضية قضية المشقة، لأنها تستطيع الصوم. يعني لماذا هم أوجبوا عليها الكفارة؟ لأن الفطر لم يكن لسببها، وهذا معروف أن الحامل تستطيع الصيام والمرأة كانت تستطيع، لكن لو هي صامت ما المتضرر؟ المتضرر هنا الطفل. فلذلك هي فطرها ليس بسبب ماذا؟ ليس بسبب خوفها على نفسها، وإنما هي تستطيع الصيام، لكن الخوف على من؟ الخوف على الولد. فقالوا إذا خافت على الولد فيجب عليها مع إفطارها ماذا؟ الكفارة، أخذ من أثر ابن عباس. فأثر ابن عباس هنا قالوا لا ينزل في منزلة الخوف، وذلك هذا أخذوه من بعض الأقوال. قال هنا ويطعمان مكان كل يوم مسكينا والحبل والوضع إذا خافتا على الولد، وليس الخوف على النفس، لأنه كانت خايفة على نفسها لا أنزلت منزلة المريض. لم ذلك رجحنا هذا، رجحنا أنه لا يشترط الخوف هنا النفسي أو خوفها بمجرد فطرها بسبب الحمل أو سبب الأرضاع، فإنه ماذا؟ فإنه تعطى هذه الرخصة. هذا القول الراجح.
إذا ما خافت على ولدها ما تقضي.
إذا ما خافت؟
إذا خافت على نفسها يجب عليها القضاء.
اتركنا هنا الراجح أنه سواء خافت على نفسها أو خافت على الولد أو أحدهما أو كليهما فالحكم واحد، ليس هناك فرق، ما دام أنها أفطرت بسبب الحمل سواء نفسي على خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها فإنه ماذا؟ فإنها تصوم، يعني لا تقضي هذا اليوم ولا يجب عليها قضاء هذا اليوم، لكن تجب عليها الكفارة فقط، لأن الحامل في الغالب تستطيع الصوم، لكن هناك مشقة الخوف على الجنين. وكذلك المرضع تستطيع أن تصوم، لكن سيكون هناك خوف على ماذا؟ خوف على هذا الولد، الحليب سيجف عندها، هي متضررة بماذا؟ بجفاف الحليب في صدرها. وكذلك لا شك أن هناك مشقة موجودة عليها مع الأرضاع، يعني تبذل مجهود، وهذا الطفل يأخذ كأنه يأخذ من السوائل الموجودة في جسدها، وهذا سيسبب لها المشقة.
شيخ كيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي ليس من البر الصوم في سفر، في الحالة الثانية أنه صام في السفر؟
الصام نرجح أن هذا ننزله في ماذا؟ في منزلة الحال. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر؟ لأن هذا الحديث جاءت له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه من المشقة، قالوا ما باله؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فهذا الحديث ينزل ماذا؟ ينزل في هذه الحالة، في من وجد مشقة شديدة، وإلا فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. وهناك أيضا كذلك مما يثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا وجد أحد منا قوة في السفر صام، قوة في السفر استحبوا له الصيام. فلاحظ هنا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر صحيح، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد الواحد منهم قوة في الصوم في السفر استحبوا له الصيام. فهذا يقوي أن متى ما انتفت المشقة في الصيام فإن الأفضل الصيام في السفر. نكتفي. نعم.
إذا الحامل خايفة على نفسها وافطرت بس كفارة ما تقضي.
الحامل إذا
خافت على نفسها.
أنت اترك قضية الخوف، أنت هذا الخوف حتى تفهم مذهب الحنابلة، لأنك ستقرأ في كتب الحنابلة التفريق بين الأمرين، التفريق بين الأمرين. قلت لك الحنابلة يفرقون فيما لو أفطرت خوفا على نفسها، فإذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تلحق بماذا؟ بالمريض. وإن أفطرت خوفا على ولدها فإنها ماذا؟ فإنها تفطر وتطعم منكم يوم مسكين. ثم هناك حالة أخرى ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فيما لو خافت على نفسها وخافت على ماذا؟ خافت على ولديها. فهنا الشيخ الأمير رحمه الله يلحقها بماذا؟ يلحقها بالمريض ولا يلحقها بماذا؟ يلحقها بمسألة المريض ولا يلحقها بمسألة المرأة إذا الحامل إذا أفطرت خوفا على ولديها. هذا من تفسير الحنابلة، من تفسير الحنابلة. قالوا لأن أصل فطرها هو الخوف على نفسها، فها تعطى حكم المريض ولا تعطى حكم الحامل إذا خافت على ولديها، لأن وجود الخوف هنا وقع لها أصلا. لكن إن كان الخوف فقط على ولدها ولم يكن هناك الخوف على نفسها فإن عليها القضاء وعليها الكفارة. في مذهب التفاصيل مذهب الحنابلة، حتى إذا قرأته مثلا قرأت هذا الكلام من كلام المصنف لا يستشكل عليك المسألة الأخرى. هذه القاعدة، هذه ذكرنا في باب الترجيح. ليست هناك نص معين يقول أن هذا الجمع مقدم على الترجيح هو الأفضل، لا، التعليل في هذه المسألة هو الذي يبين لنا صحة هذا القول. التعليل في هذه المسألة يبين لنا صحة هذا القول، لأنك عندما تجمع بين النصين هذا فيه إعمال للنصين، فيه إعمال لماذا؟ للنصين. وأما الترجيح إعمال نص واحد دون الآخر. قالوا فأن تعمل النصين أولى من أن ترجح أحدهما على الآخر. هذه قاعدة عند عامة أهل العلم، أن الجمع مقدم على الترجيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.